إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في شرح الموطأ إلى باب ما جاء في بناء الكعبة من كتاب الحج. نقرأ الباب. السلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بناء الكعبة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عبد الصديق رضي الله عنه، اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الم تري ان قوما الذين دنوا من عدم اقتصروا عن قواعد ابراهيم؟ قال: فقلت يا رسول الله، افلا تردها على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا اثنان قوم في الكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر: ان كانت عائشه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يكمل على
أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ الحديث، أقول هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. قوله، المسألة الأولى، قوله: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة، المراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية ولا الرؤية اليقينية بالعقل؟ الرؤية إيه؟ أيوة، الرؤية العلمية اليقينية التي تكون بإيش؟ بالعقل، لأن عائشة كانت صغيرة حينما بنيت الكعبة، وقريش لما بنت الكعبة قيل ذلك قبل البعثة ب15 سنة، وقيل إن ذلك كان قبل البعثة بخمس سنوات، قيل إن ذلك كان قبل البعثة ب15 سنة، وقيل إن ذلك قبل البعثة بخمس سنوات، وأكثر أهل العلم يرجحون الثاني، أنه كان قبل البعثة بخمس سنوات، يعني وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم في 35 عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث في 40، بعث وقد أتم 40 سنة عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، فيه آية من آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه خص بهذا الحديث عائشة. ومن الذي أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؟ ابن أخت عائشة، ابن أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر الصديق، بنت أبي بكر الصديق. فذلك يدل على أن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بناء الكعبة للسيدة عائشة كان الأمر علمه من أن إعادة البناء ستكون من هذه الجهة، فأخبرها به عليه الصلاة والسلام وأعلمها وأوقفها على البيت، وكأن القضية ستكون بجهتها رضي الله عنها. المسألة الثالثة قوله اقتصروا على قواعد إبراهيم، اقتصروا على قواعد إبراهيم أي البناء الذي بناه إبراهيم على هذه القواعد، فأطلق على القواعد أنها قواعد إبراهيم أي على بناء إبراهيم، لما تقدمت الإشارة إليه في الدرس السابق من أن القواعد كانت موجودة قبل أن يبني إبراهيم، وإنما صنع إبراهيم هو بناء القواعد، إنما الذي صنعه إبراهيم هو رفع، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفع القواعد، فكان القواعد كانت موجودة. وإبراهيم لما جاء بأهله بهاجر وابنها إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ إني أسكنت عند، معناته كان في بيت موجود لكن غير قائم غير مرفوع، فجاء عليه الصلاة والسلام ورفع هذه القواعد، فإطلاق القواعد على إبراهيم والمراد به البناء الذي بنى عليه إبراهيم القواعد. قوله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، فيه مسألة، فيه أن العالم والمسلم عموما ينبغي أن يتجنب إثارة الفتن حتى ولو أدى ذلك إلى ترك المستحب، حتى لو أدى ذلك إلى ترك المستحب، لأن إعادة بناء القواعد كما يظهر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مستحب، ولكنه ترك المستحب خشية الفتنة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يفكر دائما في الأمور التي يظهرها ويدعو إليها الناس، إذا رأى أنها تسبب فتنة وهو أمر مستحب ليس بواجب يتركه، فإن إيقاع الضغينة والعداء بين الناس أخطر من مجرد فعل المستحب. ولعلكم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة وأرفع درجة من الصلاة والصيام؟ قال إيش؟ إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة، قال في رواية لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فإصلاح ذات البين من أفضل الأعمال وأرفعها، فما بالك بالذي تسبب في إفساد ذات البين بإظهار أمر يثور الناس ويوقع فتنة بين الناس وتحدث شحنة وتحدث بغضاء، وإن كان في الأصل الأمر هو مشروع. من هذا الباب قال العلماء يرضى بأهون الضررين لرفع أعلاهما، يرضى بأهون الضررين لمنع أعلاهما، وهذه قاعدة من أدلتها هذا الحديث، ومن أدلتها حديث الرجل الإعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، ولها أدلة أخرى كثيرة. ولذلك قال العلماء لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأمر معروف ينهى عن المنكر أن يأمر أو ينهى في أمر مفسدته أعظم، قال ولذلك ينبغي للآمر أن ينظر، فإذا ترتب على أمره بالمعروف منكر أكبر من المنكر القائم امتنع، كان المعروف ترك الأمر بالمعروف والنهي عنه، هذا المعروف لأنه ترتب عليه مفسدة أعظم، لأنه ترتب عليه مفسدة أعظم. انظر قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلتم. مسألة قول ابن عمر لعائشة رضي الله عنها، قول ابن عمر رضي الله عنه لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، لم يتمم على قواعد إبراهيم. أقول هذا الذي قاله ابن عمر فعله وطبقه ابن الزبير لما أقام البيت على قواعد إبراهيم، وفعله معاوية رضي الله عنه، وفعله أظن ابن عباس رضي الله عنه، فهؤلاء كانوا يمسحون على القواعد الأربعة للبيت. الكتاب جاء عبد الروح كانوا يمسحون الأركان الأربعة من البيت بناء على أنه عيد رفع البيت على هذه القواعد. وكانوا يقولون لا شيء من البيت مهجورا، أو ما كان شيء من البيت مهجورا. والعلماء رحمهم الله يقولون ليس في ترك استلام الركنين الشاميين هجر للبيت، إنما فيه اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من فعل ذلك من الصحابة فالذي يظهر والله أعلم إنما فعله لما أعيد البناء على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف عن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت من الحجر أم في البيت. الحجر هو الآن نصف الحلقة في الجهة الشامية من الكعبة، والرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال لهدمت البيت ولا دخلت خمسة أذرع وشيء، وفي رواية ستة أذرع كأنها وشيء، فأنها من الكعبة. وكان الحجر أكبر من هذا، كان محوط بحجار وغير مفتوحة، بحيث أنه يبغى يدخل داخله يحتاج إلى نوع من القفز والتسلق حتى يدخل إلى الداخل. الآن الحمد لله حصر المكان الذي هو من الكعبة وبني حوله وأصبح ظاهرا، وجعل له باب من هنا وباب من هنا، يدخل الإنسان ويخرج ويصلي. تقول عائشة ما أبالي أصليت بالحجر أم بالبيت. لما؟ لأن الحجر من البيت. صح الآن الكعبة بابها لا يفتح في كل وقت، لكن من أراد أن يصلي داخل الكعبة كل اللي عليه أنه يسوي إيش؟ يصلي داخل الحجر. طيب إذا دخلت الحجر تستلم القبلة؟ أقول كل جهة من الحجر هي قبلة. يذكرون عن الشيخ السبيل كان في غرفته في الحرم، فجيء له بشاب طالب علم، الناس والمشايخ شافوه في الحجر يصلي وظهروا على جدر الكعبة ومستقبل جدر الحجر، فاهمين؟ يعني كأنه مستقبل الجهة الشامية. إيش هذا؟ يستدبر الكعبة ويصلي زي الناس. فأخذوا عند الشيخ السبيل فالشيخ خلاص قال لهم خلاص روح. طبعا هو عرف أن الطالب اعتبر أن الحجر داخل الكعبة، وما دام أنت داخل الكعبة أي جهة تصلي إليها، تصلي إلى هذه الجهة، تصلي إلى هذه الجهة، تصلي إلى هذه، ما دام أنت داخل الكعبة صح ولا لا؟ فقال له لكن يا ولدي لا تحدث فتنة، صلي وأنت متوجه إلى البنية حتى لا تحدث فتنة. نعم هو يجوز، ولكن هذا يحدث فتنة والناس جهال ما يعرفوا هذا الأمر، فاستقبل الكعبة. هذا يعني نبه عليه الشيخ هذا الطالب. في كلام السيدة عائشة رضي الله عنها دليل على مشروعية صلاة النافلة داخل الكعبة، واختلف العلماء هل يشرع أو هل يجوز صلاة الفرض داخل الكعبة. نقول لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض داخل الكعبة، وإنما الذي ورد أنه صلى النافلة. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة، هذه القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفريضة داخل الكعبة. وعليه نقول الذي يظهر والله أعلم أن صلاة النافلة تجوز داخل الكعبة، يعني في الحجر أو داخل البنية، أما صلاة الفرض فلم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إشارة الرسول إلى أن هذه القبلة يعني في الصلاة المفروضة قد يفهم منها أن الفرض إنما تستقبل فيه ولا يصلى في داخلها والله أعلم. ثم أورد عن ابن شهاب أنه قال سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. أقول هذا فيه تنبيه على مسألة، وهي أن الطواف بالبيت إنما يكون بالطواف بجميع البيت، ولذلك من طاف بالبيت، ومر من وسط الحجر لم يكن قد طاف بالبيت، لأن الحجر من البيت. ولذلك يقول الزهري: ما حجر الحجر إلا ليحد البيت فيطاف من ورائه. فمن طاف مارا بوسط الحجر فهذا لم يطف بالبيت، إنما طاف ببعض البيت. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئه، فلم يوجب عليه إذا سافر أن يعيد الطواف، أما إذا كان قريبا من الحرم أو في الحرم فإنه أوجب عليه أن يعيد الطواف. والصحيح أن الطواف بالبيت لا يتحقق إلا بالطواف بجميع البيت، ومن طاف وفي بعض أشواطه أو في كل أشواطه دخل من وسط الحجر لم يطف بالبيت فعليه أن يعيد الطواف، فإن كانت بعض الأشواط تعيد هذه الأشواط، لأن الله عز وجل إنما أمر بأن يطوفوا بالبيت العتيق، وهذا لم يطف بالبيت العتيق، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال الله باب عمل الطواف. قال حدثني عن اسحاق قال حدثني يحيى عن مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثه اضواف. قال: ما يكون ذلك الامر الذي لم يزل عليك اهل العلم في بلدنا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان
المشي دون الهرولة، تتم بتحريك الأكتاف بمشية سريعة قوية لكن دون الهرولة، تشير إلى القوة والنشاط، وهو سنة في الطواف للقادم من خارج مكة إلى مكة، ليس سنة في كل طواف، إنما هو فقط سنة في طواف القدوم، وضبطه الشافعية بالطواف الذي يكون بعده سعي، في الطواف القدوم، في الطواف الذي يكون بعده سعي. فيشمل هذا طواف القدوم للآفاق، وطواف العمرة لمن كان بمكة وأتى بعمرة وخرج إلى التنعيم فصار حكم الداخل إلى مكة، وطواف الحاج. هل يدخل في ذلك طواف الإفاضة؟ الذي يظهر لا يدخل في ذلك طواف الإفاضة، إنما يطوف فقط إذا قدم، إنما يطوف يعني يسعى يربن في الثلاثة الأشواط الأولى إذا أتى من خارج مكة. إذن الرمل سنة في الطواف إيش؟ الذي يليه سعي، الذي يليه سعي كما يقول الشافعي، أو نقول سنة في طواف القادم من خارج مكة إلى مكة، أما ما عدا هذا من الطوافات فالرمل ليس بسعي، ليس بسنة فيه، وهو مسنون في الثلاثة الأشواط كلها لا في كل الطواف. الطواف سبعة أشواط، هذا مسنون في ثلاث منها، الثلاثة الأولى فقط. وقصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يعمل عمرة الحديبية، العمرة التي عملها عمرة القضية بعد الحديبية، قال كفار مكة: انظروا إلى محمد وأصحابه، أتوكم يعني منهكون تعبون. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم أنه وأصحابه في قوة وفي جلد، وجاء في بعض الروايات أنهم جلسوا أي كفار مكة في الحجر ينظرون إلى الرسول، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه طاف من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم مشى سعى رمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم مشى مشيا عاديا. ولكن جاء في حديث جابر بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر أنه رمل في الثلاثة الأشواط جميعها، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا هو الذي اعتمد. فالرمل في الطواف يكون في الطواف القدوم أو الداخل إلى مكة، ويكون في ثلاثة الأشواط الأولى، ويكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ويكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطوار، وهذا نص في ذلك. قال مالك: ذلك الأمر الذي لم ينزل عليه أهل العلم ببلدنا. ثم أورد عن عبد الله بن عمر قال: كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف، يعني الطوف كل لفة تبدأ من الحجر تنتهي الحجر الأسود، هذه تسمى طوف. أذكر مرة بعض الإخوة في أول الطلب كان يفهم حديث أن فلان طاف أسبوعا، يعني أنه جلس أسبوع يطوف، فقلنا له: لا، أسبوع يعني سبعة أشواط، طاف يعني طاف بالبيت سبعة أشواط. يقول: يا الله، أنا كنت أفهم كان أسبوع طاف أسبوع. طيب. ثم أورد المصنف عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة، يقول: اللهم لا إله إلا أنت، وأنت تحيي بعد ما أمت، يحفظ صوته بذلك. أقول: كان عروة ابن الزبير من الشعراء، كان شاعرا وشعره حلو، تتبعوا شعره، شعره بالمرة حلو، له قصيدة عدت من أعذب الشعر، هي التي يقول في أولها: إن التي زعمت فؤادك من إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك وخلقت هوى لها، من أعذب الشعر، من أعذب الشعر. كان شاعرا، كان إذا طاف يقول هذا الشعر على سبيل الذكر، ومعلوم أن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فهو يقوله على سبيل الذكر، ذلك لا حرج فيه. يقول: اللهم لا إله إلا أنت، وأنت تحيي بعدما أمت. ولم يأتي توقيت ولا تعيين لذكر معين في الطواف، إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بين الركن اليماني والحجر الأسود، من أنه كان يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما عدا هذا فلم يأتي فيه توقيف ولا توقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص العلماء أن من البدع في الطواف أن يوقت لكل شوط دعاء خاص، هذا ليس من. أما إذا قلت الدعاء بدون توقيت، مثلا تقوله في هذا الشوط أو تقوله في هذا الشوط أو تقوله بدون توقيت، فهذا ليس من البدع. ولك في الطواف أن تذكر الله بقراءة القرآن، بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، بأن تذكر الله بالدعاء، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. ثم أورد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. أقول: جاء في بعض الروايات تفسير أو شرح لعمرة عبد الله بن الزبير هذه، فإنهم ذكروا أن عبد الله بن الزبير بعدما هدم البيت وأقامه على قواعد إبراهيم قال: أقسمت على كل من لي عليه حق أن يخرج معي ليأتي بعمرة ندخل بها إلى البيت بعدما أعاد بناء. عموما هذا فيه دليل لمن قال بمشروعية العمرة للخارج من مكة، فيصير هذا الأمر ورد عن أنس وورد عن عبد الله بن الزبير، لأننا نقول إذا لم يكن جائزا في الجملة ما فعله، ولم يأتي أن أحدا أنكر عليه، فهو يؤيد قول الجمهور في مشروعية العمرة لأهل مكة حتى للخارج. ولكن قد يتعقب هذا القول بأن نقول أن عبد الله بن الزبير إنما فعله لسبب، وهو أنه أعاد بناءها فأصبح في حكم الزائر لها، وما دام كذلك فالمناسب أن يدخل إليها بعمرة بعد أن أعاد بنائها. ولذلك لم ينقل إلينا أنه فعل عمرة أخرى، ولذلك المسألة تبقى محل تردد. لكن على كل حال هذا الأثر فيه دليل لمذهب الجمهور، ويضاف مع أحد أثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أتى مكة اعتمر، ثم إذا حلق رأسه، ثم إذا حم رأسه يعني اسود من الشعر، خرج وأتى بعمرة أخرى. فهذا فيه دليل لمشروعية العمرة، عمرة الخارج من مكة، وهو الذي يمنع كثير من أهل العلم من الحكم بأن هذه العمرة بدعة. يقول ما دام ثبت عن بعض الصحابة أنه فعلها ما يسوغ أن نحكم أنها بدعة لثبوت ذلك عن الصحابة. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. أقول هذا فيه بيان أن مشروعية الرمل في الطواف إنما هو للطواف القادم من خارج مكة، أما من أحرم من مكة للحج فكطواف فيكون عليه الطواف الإفاضة، فإن الرمل لا يشرع فيه، لا يشرع فيه. ولعل هذا يخدش في قول الشافعية بمشروعية الرمل في كل طواف يتلوه سعي، فإن ابن عمر كان يأتي بطواف ثم يأتي بعده بالسعي سعي الحج، لأنه ما كان يقدم سعي الحج إنما يسعى بعد طواف الإفاضة، ومع ذلك لا يرمل، لا يرمل. فدل ذلك أن الرمل إنما يشرع ضابطه ليس كونه ما كان وراءه سعي، إنما ضابطه إنما يشرع للأفاقي القادم من خارج الحرم، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الاستجابة في الطواف. قال: حدثني ابن عباس انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ طوافه في البيت واركع ركعتين واراد ان يخرج الى الصفا والمروه فاستلم ركن الاسود قبل ان يقوم. قال: وحدثني عمان عن هشام بن عروه عن ابي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا ابا
كل هذا الباب عقده المصنف ليبين ماذا يستلم من البيت، وما حكم استلام الحجر الأسود في الطواف. أورد فيه البلاغ الذي ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. أقول هذا ثابت في حديث جابر بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر الأسود، يقبله، يقبل الحجر الأسود، فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بعصا صغيرة يقال لها المحجن وقبل العصا، فإن لم يمكنه ذلك أشار إليه إشارة، أشار إليه إشارة. والأحاديث تقول أنه أشار إليه ولم تقل أنه استقبله وقام كما يقوم المصلي ويكبر تكبيرة الإحرام، لأنما كان يشير إليه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من بدعة الطواف أن يستقبل الحجر الأسود كاستقبال الصلاة ويقوم كقيام الصلاة ويشير بيديه كتكبيرة الإحرام، قالوا هذا من البدع، إنما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى أن لا يتزاحموا ولا يتدافعوا من أجل استلام الحجر الأسود. فقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك رجل قوي، فإذا أردت أن تقبل الحجر فلا تزاحم الناس ولا تدفعهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض الإخوة جزاه الله خير يعرض هذه المسألة، يقول إيذاء المسلمين والإضرار بهم حرام، وتقبيل الحجر غايته أنه مستحب، فكيف يشترى مستحب بحرام؟ ذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى ذلك. ورد أن الرسول استلم الحجر الأسود في كل طوفة، وورد أن الرسول استلم الحجر الأسود لما أراد أن يخرج إلى الصفا والمروة من أجل السعي. والحجر الأسود هو المعروف الآن الذي يتلو الركن اليماني. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود من أحجار الجنة، وأنه أنزله الله كالثغامة البيضاء، يعني كالسحابة البيضاء، وإنما اسود من خطايا بني آدم. يذكر لي، الله أعلم إن كان الكلام ده صح ولا لا، أنه أخذت قطعة من الحجر الأسود وحللت في بريطانيا، فقالوا هذا حجر خارج عن المجرة المعروفة اللي هي مجرة درب التبانة، هذا خارج عن صفات مجرة درب التبانة التي هم يعرفونها فلكيا، وذلك لأنه من أحجار الجنة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله سأله: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أصبت. يعني أنه لا يلزم أن تستلم في كل وقت، وأنك إنما تستلم إذا تمكنت من غير إيذاء أحد، وتترك إذا كان الوصول إليه لا يكون إلا بإضرار بالآخرين. وما ينبغي للناس أن يتشددوا في هذا الموضوع وأن يحرصوا عليه. بلغني أن بعض الناس يرى أن حجه لا يكمل وعمرته لا تكمل إذا لم يقبل الحجر الأسود، وهذا يعني لا أصل له، غايته أنه أمر مستحب فقط. ثم أورد عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه، يعني كان لا يدع استلام الركن اليماني إلا أن يغلب عليه. أقول هذا فيه أن عروة كان يعني يستلم الأركان كلها، يعني لما أعاد أخوه عبد الله بن الزبير بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاستلامها حين ذاك له أصل من فعل هؤلاء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. ثم أورد المصنف بعد ذلك مسألة تقبيل الركن الأسود في الاستلام. نعم.
قال رحمه الله: تقبيل الركن الأسود في الاستلام. قال: حدثني أبي أعمالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وهو يطوف في بيته بالركن الأسود: إنما أنا حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبلك. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع يديه في بيته يده على الركن اليماني أن يضع.
نعم. أورد فيه أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبين أمر يتعلق بالتوحيد، وهو أن لا يعتقد المسلم حينما يقبل الحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود أن هذا الحجر الأسود يفعل أي شيء، وأن القضية في تقبيله إنما هي اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يفعل هو اتباع السنة. الإنسان عمله إذا كان على خلاف السنة يرد، وإذا كان على وفق السنة مع الإخلاص فإنه يقبل ويكون عملا صالحا، مثل قول الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أصوبه وأخلصه. قيل: ما أصوبه وأخلصه؟ قال: أصوبه ما كان لله، وأخلصه ما كان متبعا فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إني لا أعلم إنك حجر، أنت حجر يعني لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فالقضية اتباع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا حتى بعض الناس يقول لا الحجر ينفع ويضر، كيف ينفع ويضر؟ قال يشهد لك يوم القيامة. أقول أي مكان تصلي فيه، أي مكان تفعل فيه عمل صالح يشهد لك يوم القيامة. فما ورد شيء يخص إلا قضية اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عمر بن الخطاب يقول إنما قبلت الحجر اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذا لا يقبل الإنسان أي شيء إلا بأصل وبأثر وارد في ذلك، أما ما عدا هذا فما ينبغي. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن ما يفعله بعض الناس من تقبيل المصحف، فقال ورد عن عكرمة بن أبي جهل وقد كان أسلم أنه كان يقبل المصحف، فهذا الأصل في قضية تقبيل المصحف. فإن ثبت هذا فبها، وإلا فلم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يفيد التعبد بتقبيل المصحف. الباب الذي يلينا ندخل في وقته. الركن اليماني يعني الأسود، خطأ هذه العبارة، يعني الركن الأسود يعني الحجر الأسود. أيوة الحجر الأسود إذا مسح عليه بيده أن يقبل يده. أما الركن اليماني الذي نعرفه الآن هم كلها يطلق عليها اليماني لأنها في جهة اليمن في جهة الجنوب، وهذا الذي وقع هنا من ذكر التقبيل إنما هو يختص بالحجر الأسود، لذلك حكموا بأن هذه اللفظة خطأ، كلمة اليماني حكموا بأنها خطأ. أقرأ عليكم. قال الزرقاني هكذا قال يحيى وابن وهب وابن القاسم وابن بكير وأبو مصعب وجماعة اليماني، زاد ابن وهب من غير تقبيل، فعجب من ابن وضاح. وقد روى موطأ ابن القاسم وابن وهب وهي بأيدي أهل بلادنا في الشهرة كرواية يحيى وفيهما جميعا اليماني، كيف أنكره على يحيى وأمره بطرحه؟ ولكن الغلط لا يسلم منه أحد، وكأنه رأى رواية القعنبي ومن تابعه على قوله الركن الأسود فأنكر اليماني، على أن ابن وضاح لم يروي موطأ القعنبي، فهذا مما تسور فيه على يحيى وهو صواب. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، ابن وضاح أنكر رواية يحيى بلفظة اليماني، قال إنما هو الأسود، إنما هو الأسود. فهم يقولون لا الرواية ثابتة لكن معناها الحجر الأسود وليس معناها اليماني اليماني. ومن أهل العلم قال هذا اللفظ خطأ، إنما المراد الأسود اللي هو ابن وضح، قال هذا غلط الصواب، لا هم غلطوا ابن وضح وقالوا هو كذا، ولكن لم يرد ذلك إلا في الحجر الأسود، فيحمل هذا على أن المراد به الحجر الأسود. نعم.
لا يصلي بالنفل ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعات، ربما صلى عند المقام وعند غيره. وسئل مالك عن الطواف ان كان اخف على الرجل ان يتطوع فيه فيطوف بين اسبوعين او اكثر ثم يرفع عليه من ركوع تلك السبوع، قال لا ينبغي ذلك، وانما السنه ان
هذا الباب ركعتا الطواف يعني حكم هذه أحكام هذه الركعتين هاتين الركعتين. أورد فيه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين. أقول هذا مما اختلف فيه السلف. كان من السلف من يصلي الركعتين عقب كل سبعة أشواط، يعني كل ما يطوف بالبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين. وكان من السلف من يسرد الطواف أسبوع أسبوعين ثلاثة، مو سبعة أيام، سبعة أشواط سبعة أشواط سبعة أشواط، ثم يصلي لكل سبعة أشواط ركعتين. فهذا مما اختلف فيه السلف. والسنة أن كل أسبوع كل سبعة أشواط تصلي لها ركعتين، وهذا الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله. وهذا الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله أن الإنسان إذا طاف سبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين، ثم يرجع يصلي يطوف سبعة أشواط ثم يصلي بعد ذلك ركعتين، ولا يسرد الطواف سردا أسبوع 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 ثم بعد ذلك يصلي لكل سبعة ركعتين. يقول هذا خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دام جاء خلاف عن السلف في ذلك فهذا يدل أنه يجوز في الجملة، يدل أنه يجوز في الجملة. ثم أورد الإمام رحمه الله عدة مسائل، أورد الإمام عدة مسائل. قال: وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع، قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع بركعتين. إذن هذه هي السنة، هذه هي السنة التي اختارها الإمام مالك، أن الإنسان كلما طاف سبعة أشواط صلى ركعتين ولا يسرد الطواف. ثم أورد مسألة ثانية، أنه سئل في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. هذه المسألة الثانية. يقول: ما سهى فيه الطائف فزاد شوط أو شوطين أو ثلاثة وتذكر، يقطع مباشرة ويصلي من أجل السبع أشواط ركعتين، ولا يبني على الزيادة طواف آخر. وإذا كان قد صلى الركعتين ثم تبين له أنه أنقص من الطواف عليه، أن يرجع ويأتي بالناقص ويصلي الركعتين بعد ذلك، لأن نيته في الركعتين الأولى إنما كانت بعد تمام الطواف، وظهر أنه ليس كذلك فلم تكن هي ركعتي الطواف، فعليه أن يعيدها لأنه إنما أتم الطواف بعد أن أتى بما فاته من الأشواط. وهذا الكلام صحيح جدا. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة للطواف إلا بعد إكمال السبع. ومن أصاب نعم. مسألة ثانية: ما حكم الطهارة في الطواف؟ قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين، وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. أقول: إذن الإمام أورد في هذا المقطع مسألتين. المسألة الأولى: حكم الطهارة في الطواف. الإمام يرى أن الطهارة شرط في صحة الطواف، فإذا انتقض وضوء الإنسان وهو يطوف بطل طوافه، فعليه أن يحدث وضوءا ويستأنف الطواف خلاص. ويرى أن الطهارة ليست بشرط في صحة السعي، فمن كان يسعى وانتقض وضوءه يتم سعيه أو يبني عليه ولا حرج عليه في ذلك، فهو يقول: وأما السعي بين الصف والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض الوضوء، فهو لا يشترط الطهارة في السهم، لا يشترط الطهارة في السهم، فيتم ولو انتقض وضوءه أثناء السهم. وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا، يرون اشتراط الطهارة في الطواف بالبيت وعدم اشتراطها في السعي، لكن اختلفوا في الطواف. إذا انتقض وضوء أثناء الطواف وتوضأ، أيبني أم يستأنف؟ والفرق بين البناء والاستئناف أنه إذا قلنا يبني وكان قد طاف قبل أن ينتقض وضوءه 3 أشواط يبقى عليه 4 أشواط، أو يأتي إلى المحل من الشوط الذي انتقض فيه وضوءه ويكمل من عنده. وإذا قلنا يستأنف يبدأ من جديد 7 أشواط. اختلفوا في ذلك، والراجح من حيث الدليل هو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن الطهارة لا تشترط في صحة الطواف لعدم الدليل الصحيح الصريح الدال على ذلك، فإنه لم يأتي دليل صحيح صريح دال على ذلك. غاية أدلة القائلين باشتراط الطهارة في الصلاة أنهم استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طاف أحدكم فلا الحديث. قالوا فشبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة، والصلاة يشترط لصحتها الطهارة. الدليل الثاني قالوا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وطاف، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فدل أن الطهارة تطلب في الطواف. أما استدلالهم بالدليل الأول فيتعقب بأن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة يعني دعاء، أن الطواف صلاة يعني دعاء، وإلا لو كان صلاة أين الركوع وأين السجود وأين قراءة الفاتحة وأين أركان الصلاة الأخرى؟ إنما أراد الرسول أن الصلاة دعاء، أي فلا تتكلموا ولا اشتغلوا بذكر الله وبالدعاء، هذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه على هذا المعنى ويؤكده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإن معنى هذا الحديث أن الطهور هو مفتاح الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والطواف ليس تحريمه التكبير ولا تحليله التسليم، فدل ذلك أنه ليس الصلاة التي مفتاحها الطهور، فلا يشترط فيه الطهارة. أما استدلالهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فغايته أن معنى قوله خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني أحكام المناسك، ما كان منها ركنا فهو على الركنية، وما كان منها واجب فهو واجب، وما كان منها مستحبا فهو مستحب. هذا معنى هذا الحديث، هذا معنى هذا الحديث. ولا يصح أن يحمل هذا الحديث على أن كل ما فعله الرسول في الطواف هو على الوجوب أو على الركنية أو على الشرطية، إنما هذا معنى الحديث كما ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في تهذيب السنة. فمعنى حديث خذوا عني مناسككم أي تعلموا عني أحكام هذه المناسك، ما كان على الوجوب وما كان على الاستحباب وما كان على الركنية، وطبقوا هذه الأحكام. فلا دلالة في هذا الحديث على خصوص مسألة اشتراط الطهارة في الطواف، والأصل براءة الذمة. نعم تشترط الطهارة لأداء ركعتين الطواف لأنها الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خلاص، ثم مسألة بعد ذلك، خلاص هي هذه المسألة التي أوردها المصنف بعد ذلك. المسألة الأخيرة التي أوردها أنه يستحب أن يبدأ الإنسان السعي على طهارة، فنقول استحباب ذلك لا مانع منه، ويعني قد تدل عليه عمومات واردة، فإن الإنسان ينبغي أن يكون متلبس بطهارة خاصة في مثل هذه العبادة، وأقول ينبغي يعني يشرع ويستحب، لا بمعنى أنه يجب أو أنه شرط في صحة السعي. خلاص، طيب نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الغد. مرحبا.
طواف غير عدل.
الخروج ايه؟
غير عدل. يطلع من الطواف.
لا يبقى في ذمته، لا بد يكمل. نعم؟ هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، الذي يظهر انك تكمل الطواف، فتعود وتكمله. تعود وتكمله. ما ورد دليل، يعني لم يرد في الطواف مثل ما ورد في الصوم، الصائم المتطوع عمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ما ورد فيه مثل هذا. بل قد نقول مفهوم حديث الصائم المتطوع أن غيره ليس كذلك. فإذا أوردت هذا مع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قوى قضية أنك يعني ينبغي لك أن لا تترك هذا العمل وتتمه وتكمله. لكن هل يلحقه إثم أو كذا؟ نقول هو في الأصل تطوع، ما يظهر أنه يلحقه إثم لو ترك ذلك، لكن نؤكد عليه أنه لا يترك إتمام الطواف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا في شرح الموطأ إلى باب ما جاء في بناء الكعبة من كتاب الحج. نقرأ الباب. السلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بناء الكعبة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عسال بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عبد الصديق رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قوما الذين ذهبوا بعد اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قال: فقلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا اثنان قوم كنت لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر: ان كانت عائشه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يكمل على قواعد المرأة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت: أنا أبالي إن صليت في الفجر أم في البيت. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع من الشباب يقول: سمعت بعض العلماء يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت.
أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ الحديث، أقول هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. قوله، المسألة الأولى، قوله: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة، المراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية ولا الرؤية اليقينية بالعقل؟ الرؤية إيه؟ أيوة، الرؤية العلمية اليقينية التي تكون بإيش؟ بالعقل. لأن عائشة كانت صغيرة حينما بنيت الكعبة، وقريش لما بنت الكعبة قيل ذلك قبل البعثة ب15 سنة، وقيل إن ذلك كان قبل البعثة بخمس سنوات، قيل إن ذلك كان قبل البعثة ب15 سنة، وقيل إن ذلك قبل البعثة بخمس سنوات، وأكثر أهل العلم يرجحون الثاني أنه كان قبل البعثة بخمس سنوات، يعني وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم في 35 عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث في 40، بعث وقد أتم 40 سنة عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، فيه آية من آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه خص بهذا الحديث عائشة. ومن الذي أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؟ ابن أخت عائشة، ابن أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر الصديق، بنت أبي بكر الصديق. فذلك يدل على أن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بناء الكعبة للسيدة عائشة، كان الأمر علمه من أن إعادة البناء ستكون من هذه الجهة، فأخبرها به عليه الصلاة والسلام وأعلمها وأوقفها على البيت، وكأن القضية ستكون بجهتها رضي الله عنها. المسألة الثالثة، قوله اقتصروا على قواعد إبراهيم، اقتصروا على قواعد إبراهيم، أي البناء الذي بناه إبراهيم على هذه القواعد، فأطلق على القواعد أنها قواعد إبراهيم، أي على بناء إبراهيم، لما تقدمت الإشارة إليه في الدرس السابق من أن القواعد كانت موجودة قبل أن يبني إبراهيم، وإنما صنع إبراهيم هو بناء القواعد، إنما الذي صنعه إبراهيم هو رفع، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفع القواعد، فكان القواعد كانت موجودة. وإبراهيم لما جاء بأهله بهاجر وابنها، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ إني أسكنت عند، معناته كان في بيت موجود لكن غير قائم غير مرفوع، فجاء عليه الصلاة والسلام ورفع هذه القواعد، فإطلاق القواعد على إبراهيم، والمراد به البناء الذي بنى عليه إبراهيم القواعد. قوله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، فيه مسألة، فيه أن العالم والمسلم عموما ينبغي أن يتجنب إثارة الفتن حتى ولو أدى ذلك إلى ترك المستحب، حتى لو أدى ذلك إلى ترك المستحب، لأن إعادة بناء القواعد كما يظهر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مستحب، ولكنه ترك المستحب خشية الفتنة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يفكر دائما في الأمور التي يظهرها ويدعو إليها الناس، إذا رأى أنها تسبب فتنة وهو أمر مستحب ليس بواجب يتركه، فإن إيقاع الضغينة والعداء بين الناس أخطر من مجرد فعل المستحب. ولعلكم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة وأرفع درجة من الصلاة والصيام؟ قال إيش؟ إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة، قال في رواية لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإصلاح ذات البين من أفضل الأعمال وأرفعها، فما بالك بالذي تسبب في إفساد ذات البين بإظهار أمر يثور الناس ويوقع فتنة بين الناس وتحدث شحنة وتحدث بغضاء، وإن كان في الأصل الأمر هو مشروع. من هذا الباب قال العلماء يرضى بأهون الضررين لرفع أعلاهما، يرضى بأهون الضررين لمنع أعلاهما، وهذه قاعدة من أدلتها هذا الحديث، ومن أدلتها حديث الرجل الإعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، ولها أدلة أخرى كثيرة. ولذلك قال العلماء لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأمر معروف ينهى عن المنكر أن يأمر أو ينهى في أمر مفسدته أعظم، قال ولذلك ينبغي للآمر أن ينظر، فإذا ترتب على أمره بالمعروف منكر أكبر من المنكر القائم امتنع، كان المعروف ترك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المعروف، لأنه ترتب عليه مفسدة أعظم، لأنه ترتب عليه مفسدة أعظم. انظر، قال لولا أحد ثاني قومك بالكفر لفعلته. مسألة، قول ابن عمر لعائشة رضي الله عنها، قول ابن عمر رضي الله عنه: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، لم يتمم على قواعد إبراهيم. أقول هذا الذي قاله ابن عمر فعله وطبقه ابن الزبير لما أقام البيت على قواعد إبراهيم، وفعله معاوية رضي الله عنه، وفعله أظن ابن عباس رضي الله عنه. فهؤلاء كانوا يمسحون على القواعد الأربعة للبيت، الكتاب جاي عبد الروح، كانوا يمسحون الأركان الأربعة من البيت بناء على أنه عيد رفع البيت على هذه القواعد، وكانوا يقولون لا شيء من البيت مهجورا، أو ما كان شيء من البيت مهجورا. والعلماء رحمهم الله يقولون ليس في ترك استلام الركنين الشاميين هجر للبيت، إنما فيه اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من فعل ذلك من الصحابة فالذي يظهر والله أعلم إنما فعله لما أعيد البناء على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت من الحجر أم في البيت. الحجر هو الآن نصف الحلقة في الجهة الشامية من الكعبة، والرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال: لهدمت البيت ولا دخلت 5 أذرع وشيء، وفي رواية 6 أذرع، كأنها وشيء، فأنها من الكعبة. وكان الحجر أكبر من هذا، كان محوط بحجار وغير مفتوحة، بحيث أنه يبغى يدخل داخله يحتاج إلى نوع من القفز والتسلق حتى يدخل إلى الداخل. الآن الحمد لله حصر المكان الذي هو من الكعبة وبني حوله وأصبح ظاهرا، وجعل له باب من هنا وباب من هنا، يدخل الإنسان ويخرج ويصلي. تقول عائشة: ما أبالي أصليت بالحجر أم بالبيت. لما؟ لأن الحجر من البيت. صح الآن الكعبة بابها لا يفتح في كل وقت، لكن من أراد أن يصلي داخل الكعبة كل اللي عليه أنه يسوي إيش؟ يصلي داخل الحجر. طيب إذا دخلت الحجر تستلم القبلة؟ أقول كل جهة من الحجر هي قبلة. يذكرون عن الشيخ السبيل كان في غرفته في الحرم، فجيء له بشاب طالب علم، الناس والمشايخ شافوه في الحجر يصلي وظهروا على جدر الكعبة ومستقبل جدر الحجر، فاهمين؟ يعني كأنه مستقبل الجهة الشامية. إيش هذا؟ يستدبر الكعبة ويصلي زي الناس. فأخذوا عند الشيخ السبيل، فالشيخ خلاص قال لهم خلاص روح. طبعا هو عرف أن الطالب اعتبر أن الحجر داخل الكعبة، وما دام أنت داخل الكعبة أي جهة تصلي إليها، تصلي إلى هذه الجهة، تصلي إلى هذه الجهة، تصلي إلى هذه، ما دام أنت داخل الكعبة، صح ولا لا؟ فقال له: لكن يا ولدي لا تحدث فتنة، صلي وأنت متوجه إلى البنية حتى لا تحدث فتنة. نعم هو يجوز، ولكن هذا يحدث فتنة والناس جهال ما يعرفوا هذا الأمر، فاستقبل الكعبة. هذا يعني نبه عليه الشيخ هذا الطالب. في كلام السيدة عائشة رضي الله عنها دليل على مشروعية صلاة النافلة داخل الكعبة، واختلف العلماء هل يشرع أو هل يجوز صلاة الفرض داخل الكعبة. نقول: لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض داخل الكعبة، وإنما الذي ورد أنه صلى النافلة. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الكعبة وقال: هذه القبلة، هذه القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفريضة داخل الكعبة. وعليه نقول الذي يظهر والله أعلم أن صلاة النافلة تجوز داخل الكعبة، يعني في الحجر أو داخل البنية، أما صلاة الفرض فلم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إشارة الرسول إلى أن هذه القبلة يعني في الصلاة المفروضة قد يفهم منها أن الفرض إنما تستقبل فيه ولا يصلى في داخلها والله أعلم. ثم أورد عن ابن شهاب أنه قال: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. أقول: هذا فيه تنبيه على مسألة، وهي أن الطواف بالبيت إنما يكون بالطواف بجميع البيت، ولذلك من طاف بالبيت ومر من وسط الحجر لم يكن قد طاف بالبيت، لأن الحجر من البيت. ولذلك يقول الزهري: ما حجر الحجر إلا ليحد البيت فيطاف من ورائه، فمن طاف مارا بوسط الحجر فهذا لم يطف بالبيت، إنما طاف ببعض البيت. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئه، فلم يوجب عليه إذا سافر أن يعيد الطواف، أما إذا كان قريبا من الحرم أو في الحرم فإنه أوجب عليه أن يعيد الطواف. والصحيح أن الطواف بالبيت لا يتحقق إلا بالطواف بجميع البيت، ومن طاف وفي بعض أشواطه أو في كل أشواطه دخل من وسط الحجر لم يطف بالبيت فعليه أن يعيد الطواف، فإن كانت بعض الأشواط تعيد هذه الأشواط، لأن الله عز وجل إنما أمر بأن يطوفوا بالبيت العتيق، وهذا لم يطف بالبيت العتيق والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الرمي بالطواف. قال: حدثني عن اسحاق، قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من الحجر الاسود حتى انتهى اليه ثلاثه اطوار. قال مالك: وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم في بلدنا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان
هيئة من هيئات المشي دون الهرولة، تتم بتحريك الأكتاف بمشية سريعة قوية لكن دون الهرولة، تشير إلى القوة والنشاط، وهو سنة في الطواف للقادم من خارج مكة إلى مكة، ليس سنة في كل طواف، إنما هو فقط سنة في طواف القدوم، وضبطه الشافعية بالطواف الذي يكون بعده سعي، في الطواف القدوم في الطواف الذي يكون بعده سعي. فيشمل هذا طواف القدوم للآفاق، وطواف العمرة لمن كان بمكة وأتى بعمرة وخرج إلى التنعيم فصار حكم الداخل إلى مكة، وطواف الحاج هل يدخل في ذلك طواف الإفاضة؟ الذي يظهر لا يدخل في ذلك طواف الإفاضة، إنما يطوف فقط إذا قدم، إنما يطوف يعني يسعى يربن في الثلاثة الأشواط الأولى إذا أتى من خارج مكة. إذن الرمل سنة في الطواف إيش؟ الذي يليه سعي، الذي يليه سعي كما يقول الشافعي، أو نقول سنة في طواف القادم من خارج مكة إلى مكة. أما ما عدا هذا من الطوافات فالرمل ليس بسعي، ليس بسنة فيه، وهو مسنون في الثلاثة الأشواط كلها لا في كل الطواف. الطواف سبعة أشواط، هذا مسنون في ثلاث منها، الثلاثة الأولى فقط، الثلاثة الأولى فقط. وقصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يعمل عمرة الحديبية، العمرة التي عملها عمرة القضية بعد الحديبية، قال كفار مكة انظروا إلى محمد وأصحابه، أتوكم يعني منهكون تعبون، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم أنه وأصحابه في قوة وفي جلد. وجاء في بعض الروايات أنهم جلسوا أي كفار مكة في الحجر ينظرون إلى الرسول، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه طاف من الحجر إلى طاف من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم مشى سعى رمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم مشى مشيا عاديا. ولكن جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر أنه رمل في الثلاثة الأشواط جميعها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا هو الذي اعتمد. فالرمل في الطواف يكون في الطواف القدوم أو الداخل إلى مكة، ويكون في ثلاثة الأشواط الأولى، ويكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ويكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطوار، وهذا نص في ذلك. قال مالك ذلك الأمر الذي لم ينزل عليه أهل العلم ببلدنا. ثم أورد عن عبد الله بن عمر قال كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف، يعني الطوف كل لفة تبدأ من الحجر تنتهي الحجر الأسود، هذه تسمى طوف. أذكر مرة بعض الإخوة في أول الطلب كان يفهم حديث أن فلان طاف أسبوعا، يعني أنه جلس أسبوع يطوف، فقلنا له لا أسبوع يعني سبعة أشواط، طاف يعني طاف بالبيت سبعة أشواط، يقول يا الله أنا كنت أفهم كان أسبوع طاف أسبوع. طيب. ثم أورد المصنف عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة، يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت، يحفظ صوته بذلك. أقول كان عروة ابن الزبير من الشعراء، كان شاعرا وشعره حلو، تتبعوا شعره، شعره بالمرة حلو، له قصيدة عدت من أعذب الشعر، هي التي يقول في أولها إن التي زعمت فؤادك من إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك وخلقت هوى لها، من أعذب الشعر، من أعذب الشعر. كان شاعرا، كان إذا طاف يقول هذا الشعر على سبيل الذكر، ومعلوم أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فهو يقوله على سبيل الذكر، ذلك لا حرج فيه. يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، ولم يأتي توقيت ولا تعيين لذكر معين في الطواف، إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بين الركن اليماني والحجر الأسود، من أنه كان يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما عدا هذا فلم يأتي فيه توقيف ولا توقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نص العلماء أن من البدع في الطواف أن يوقت لكل شوط دعاء خاص، هذا ليس. أما إذا قلت الدعاء بدون توقيت، مثلا تقوله في هذا الشوط أو تقوله في هذا الشوط أو تقوله بدون توقيت، فهذا ليس من البدع. ولك في الطواف أن تذكر الله بقراءة القرآن، بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، بأن تذكر الله بالدعاء، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. ثم أورد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. أقول جاء في بعض الروايات تفسير أو شرح لعمرة عبد الله بن الزبير هذه، فإنهم ذكروا أن عبد الله بن الزبير بعدما هدم البيت وأقامه على قواعد إبراهيم قال: أقسمت على كل من لي عليه حق أن يخرج معي ليأتي بعمرة ندخل بها إلى البيت بعدما أعاد بناء. عموما هذا فيه دليل لمن قال بمشروعية العمرة للخارج من مكة، فيصير هذا الأمر ورد عن أنس وورد عن عبد الله بن الزبير، لأننا نقول إذا لم يكن جائزا في الجملة ما فعله، ولم يأتي أن أحدا أنكر عليه، فهو يؤيد قول الجمهور في مشروعية العمرة لأهل مكة حتى للخارج. ولكن قد يتعقب هذا القول بأن نقول أن عبد الله بن الزبير إنما فعله لسبب، وهو أنه أعاد بناءها فأصبح في حكم الزائر لها، وما دام كذلك فالمناسب أن يدخل إليها بعمرة بعد أن أعاد بنائها، ولذلك لم ينقل إلينا أنه فعل عمرة أخرى، ولذلك المسألة تبقى محل تردد. لكن على كل حال هذا الأثر فيه دليل لمذهب الجمهور، ويضاف مع أحد أثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أتى مكة اعتمر ثم إذا وحلق رأسه ثم إذا حم رأسه يعني اسود من الشعر خرج وأتى بعمرة أخرى، فهذا فيه دليل لمشروعية العمرة عمرة الخارج من مكة، وهو الذي يمنع كثير من أهل العلم من الحكم بأن هذه العمرة بدعة. يقول ما دام ثبت عن بعض الصحابة أنه فعلها ما يسوغ أن نحكم أنها بدعة لثبوت ذلك عن الصحابة. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. أقول هذا فيه بيان أن مشروعية الرمل في الطواف إنما هو للطواف القادم من خارج مكة، أما من أحرم من مكة للحج فكطواف فيكون عليه الطواف الإفاضة فإن الرمل لا يشرع فيه، لا يشرع فيه. ولعل هذا يخدش في قول الشافعية بمشروعية الرمل في كل طواف يتلوه سعي، فإن ابن عمر كان يأتي بطواف ثم يأتي بعده بالسعي سعي الحج، لأنه ما كان يقدم سعي الحج إنما يسعى بعد طواف الإفاضة، ومع ذلك لا يرمل، فدل ذلك أن الرمل إنما يشرع ضابطه ليس كونه ما كان وراءه سعي، إنما ضابطه إنما يشرع للأفاقي القادم من خارج الحرم، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الصيام في الطواف. قال: حدثني ابن عباس انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ طوافه في البيت واربع ركعتين واراد ان يخرج الى الصفا والمروه استلم ركن الاسود قبل ان يقوم. قال: وحدثني عمان عن هشام بن عروه عن ابي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا ابا
كل هذا الباب عقده المصنف ليبين ماذا يستلم من البيت وما حكم استلام الحجر الأسود في الطواف. أورد فيه البلاغ الذي ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. أقول هذا ثابت في حديث جابر بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر الأسود يقبله يقبل الحجر الأسود، فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بعصا صغيرة يقال لها المهجن وقبل العصا، فإن لم يمكنه ذلك أشار إليه إشارة، أشار إليه إشارة. والأحاديث تقول أنه أشار إليه ولم تقل أنه استقبله وقام كما يقوم المصلي ويكبر تكبيرة الإحرام، لأنما كان يشير إليه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من بدع الطواف أن يستقبل الحجر الأسود كاستقبال الصلاة ويقوم كقيام الصلاة ويشير بيديه كتكبيرة الإحرام، قالوا هذا من البدع، إنما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى أن لا يتزاحموا ولا يتدافعوا من أجل استلام الحجر الأسود، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك رجل قوي، فإذا أردت أن تقبل الحجر فلا تزاحم الناس ولا تدفعهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض الإخوة جزاه الله خير يعرض هذه المسألة، يقول إيذاء المسلمين والإضرار بهم حرام، وتقبيل الحجر غايته أنه مستحب، فكيف يشترى مستحب بحرام؟ ذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى ذلك. ورد أن الرسول استلم الحجر الأسود في كل طوفة، وورد أن الرسول استلم الحجر الأسود لما أراد أن يخرج إلى الصفا والمروة من أجل السعي. والحجر الأسود هو المعروف الآن الذي يتلو الركن اليماني، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود من أحجار الجنة، وأنه أنزله الله كالثغامة البيضاء، يعني كالسحابة البيضاء، وإنما اسود من خطايا بني آدم. يذكر لي، الله أعلم إن كان الكلام ذا صح ولا لا، أنه أخذت قطعة من الحجر الأسود وحللت في بريطانيا، فقالوا هذا حجر خارج عن المجرة المعروفة اللي هي مجرة درب التبانة، هذا خارج عن صفات مجرة درب التبانة التي هم يعرفونها فلكيا، وذلك لأنه من أحجار الجنة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله سأله: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أصبت. يعني أنه لا يلزم أن تستلم في كل وقت، وأنك إنما تستلم إذا تمكنت من غير إيذاء أحد، وتترك إذا كان الوصول إليه لا يكون إلا بإضرار بالآخرين. وما ينبغي للناس أن يتشددوا في هذا الموضوع وأن يحرصوا عليه. بلغني أن بعض الناس يرى أن حجه لا يكمل وعمرته لا تكمل إذا لم يقبل الحجر الأسود، وهذا يعني لا أصل له، غايته أنه أمر مستحب فقط. ثم أورد عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه، يعني كان لا يدع استلام الركن اليماني إلا أن يغلب عليه. أقول هذا فيه أن عروة كان يعني يستلم الأركان كلها، يعني لما أعاد أخوه عبد الله بن الزبير بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاستلامها حين ذاك له أصل من فعل هؤلاء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. ثم أورد المصنف بعد ذلك مسألة تقبيل الركن الأسود في الاستلام. نعم.
قال رحمه الله: تقبيل الركن الأسود في الاستلام. قال: حدثني أبي أعمالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وهو يطوف في بيته بالركن الأسود: إنما أنا حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبلك. قال: ما أنا سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع يديه في بيته يده على الركن اليماني أن يضع
نعم. أورد فيه أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبين أمر يتعلق بالتوحيد، وهو أن لا يعتقد المسلم حينما يقبل الحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود أن هذا الحجر الأسود يفعل أي شيء، وأن القضية في تقبيله إنما هي اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يفعل هو اتباع السنة. الإنسان عمله إذا كان على خلاف السنة يرد، وإذا كان على وفق السنة مع الإخلاص فإنه يقبل ويكون عملا صالحا، مثل قول الفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال يعني أصوبه وأخلصه. قيل ما أصوبه وأخلصه؟ قال أصوبه ما كان لله وأخلصه ما كان متبعا فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إني لا أعلم إنك حجر، أنت حجر يعني لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فالقضية اتباع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا حتى بعض الناس يقول لا، الحجر ينفع ويضر. كيف ينفع ويضر؟ قال يشهد لك يوم القيامة. أقول أي مكان تصلي فيه، أي مكان تفعل فيه عمل صالح يشهد لك يوم القيامة، فما ورد شيء يخص إلا قضية اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عمر بن الخطاب يقول إنما قبلت الحجر اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذا لا يقبل الإنسان أي شيء إلا بأصل وبأثر وارد في ذلك، أما ما عدا هذا فما ينبغي. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن ما يفعله بعض الناس من تقبيل المصحف، فقال ورد عن عكرمة بن أبي جهل وقد كان أسلم أنه كان يقبل المصحف، فهذا الأصل في قضية تقبيل المصحف، فإن ثبت هذا فبها، وإلا فلم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يفيد التعبد بتقبيل المصحف. الباب الذي يلينا ندخل في وقته. الركن اليماني يعني الأسود، خطأ هذه العبارة، يعني الركن الأسود يعني الحجر الأسود. أيوة، الحجر الأسود إذا مسح عليه بيده أن يقبل يده، أما الركن اليماني الذي نعرفه الآن هم كلها يطلق عليها اليماني لأنها في جهة اليمن في جهة الجنوب، وهذا الذي وقع هنا من ذكر التقبيل إنما هو يختص بالحجر الأسود، لذلك حكموا بأن هذه اللفظة خطأ، كلمة اليماني حكموا بأنها خطأ. أقرأ عليكم. قال الزرقاني: هكذا قال يحيى وابن وهب وابن القاسم وابن بكير وأبو مصعب وجماعة اليماني، زاد ابن وهب من غير تقبيل، فعجب من ابن وضاح. وقد روى موطأ ابن القاسم وابن وهب وهي بأيدي أهل بلادنا في الشهرة كرواية يحيى، وفيهما جميعا اليماني، كيف أنكره على يحيى وأمره بطرحه؟ ولكن الغلط لا يسلم منه أحد، وكأنه رأى رواية القعنبي ومن تابعه على قوله الركن الأسود فأنكر اليماني، على أن ابن وضاح لم يروي موطأ القعنبي، فهذا مما تسور فيه على يحيى وهو صواب. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: ابن وضاح أنكر رواية يحيى بلفظة اليماني، قال إنما هو الأسود، إنما هو الأسود. فهم يقولون لا، الرواية ثابتة لكن معناها الحجر الأسود وليس معناها اليماني اليماني. ومن أهل العلم قال هذا اللفظ خطأ، إنما المراد الأسود اللي هو ابن وضح، قال هذا غلط الصواب، لا هم غلطوا ابن وضح وقالوا هو كذا، ولكن لم يرد ذلك إلا في الحجر الأسود، فيحمل هذا على أن المراد به الحجر الأسود. نعم.
لا يصلي بالنفل، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعات، ربما صلى عند المقام وعند غيره. وسئل مالك عن الطواف ان كان اخف على وجه ان يتطوع فيه فيقوم بين اسبوعين او اكثر ثم يرفع عليه من وقوع تلك السبوع، قال لا ينبغي ذلك، وانما
الطواف يعني حكم هذه أحكام هذه الركعتين هاتين الركعتين. أورد فيه يعني هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبعين ركعتين. أقول هذا مما اختلف فيه السلف. كان من السلف من يصلي الركعتين عقب كل سبعة أشواط، يعني كل ما يطوف بالبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين. وكان من السلف من يسرد الطواف أسبوع أسبوعين ثلاثة، مو سبعة أيام، سبعة أشواط سبعة أشواط سبعة أشواط، ثم يصلي لكل سبعة أشواط ركعتين. فهذا مما اختلف فيه السلف. والسنة أن كل أسبوع كل سبعة أشواط تصلي لها ركعتين، وهذا الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله. وهذا الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله أن الإنسان إذا طاف سبعة أشواط يصلي بعدها ركعتين، ثم يرجع يصلي يطوف سبعة أشواط ثم يصلي بعد ذلك ركعتين، ولا يسرد الطواف سردا أسبوع 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 ثم بعد ذلك يصلي لكل سبعة ركعتين. يقول هذا خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دام جاء خلاف عن السلف في ذلك فهذا يدل أنه يجوز في الجملة، يدل أنه يجوز في الجملة. ثم أورد الإمام رحمه الله عدة مسائل، أورد الإمام عدة مسائل. قال: وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع، قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع بركعتين. إذن هذه هي السنة، هذه هي السنة التي اختارها الإمام مالك، أن الإنسان كلما طاف سبعة أشواط صلى ركعتين ولا يسرد الطواف. ثم أورد مسألة ثانية، أنه سئل في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. هذه المسألة الثانية. يقول: ما سهى فيه الطائف فزاد شوط أو شوطين أو ثلاثة وتذكر، يقطع مباشرة ويصلي من أجل السبع أشواط ركعتين، ولا يبني على الزيادة طواف آخر. وإذا كان قد صلى الركعتين ثم تبين له أنه أنقص من الطواف عليه، أن يرجع ويأتي بالناقص ويصلي الركعتين بعد ذلك، لأن نيته في الركعتين الأولى إنما كانت بعد تمام الطواف، وظهر أنه ليس كذلك فلم تكن هي ركعتي الطواف، فعليه أن يعيدها، لأنه إنما أتم الطواف بعد أن أتى بما فاته من الأشواط. وهذا الكلام صحيح جدا. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد، فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة للطواف إلا بعد إكمال السبع. ومن أصاب نعم. مسألة ثانية: ما حكم الطهارة في الطواف؟ قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين، وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. أقول: إذن الإمام أورد في هذا المقطع مسألتين. المسألة الأولى: حكم الطهارة في الطواف. الإمام يرى أن الطهارة شرط في صحة الطواف، فإذا انتقض وضوء الإنسان وهو يطوف بطل طوافه، فعليه أن يحدث وضوءا ويستأنف الطواف، خلاص. ويرى أن الطهارة ليست بشرط في صحة السعي، فمن كان يسعى وانتقض وضوءه يتم سعيه أو يبني عليه ولا حرج عليه في ذلك. فهو يقول: وأما السعي بين الصف والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض الوضوء، فهو لا يشترط الطهارة في السعي، فيتم ولو انتقض وضوءه أثناء السعي. وجمهور أهل العلم على هذا، يرون اشتراط الطهارة في الطواف بالبيت وعدم اشتراطها في السعي، لكن اختلفوا في الطواف. إذا انتقض وضوء أثناء الطواف وتوضأ، أيبني أم يستأنف؟ والفرق بين البناء والاستئناف أنه إذا قلنا يبني وكان قد طاف قبل أن ينتقض وضوءه 3 أشواط يبقى عليه 4 أشواط، أو يأتي إلى المحل من الشوط الذي انتقض فيه وضوءه ويكمل من عنده. وإذا قلنا يستأنف يبدأ من جديد 7 أشواط. اختلفوا في ذلك، والراجح من حيث الدليل هو ما اختاره ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن الطهارة لا تشترط في صحة الطواف لعدم الدليل الصحيح الصريح الدال على ذلك، فإنه لم يأتي دليل صحيح صريح دال على ذلك. غاية أدلة القائلين باشتراط الطهارة في الصلاة أنهم استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طاف أحدكم فلا الحديث. قالوا: فشبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة، والصلاة يشترط لصحتها الطهارة. الدليل الثاني قالوا: جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وطاف، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فدل أن الطهارة تطلب في الطواف. أما استدلالهم بالدليل الأول فيتعقب بأن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطواف صلاة يعني دعاء، وإلا لو كان صلاة أين الركوع وأين السجود وأين قراءة الفاتحة وأين أركان الصلاة الأخرى؟ إنما أراد الرسول أن الصلاة دعاء، أي فلا تتكلموا ولا اشتغلوا بذكر الله وبالدعاء، هذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه على هذا المعنى ويؤكده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإن معنى هذا الحديث أن الطهور هو مفتاح الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والطواف ليس تحريمه التكبير ولا تحليله التسليم، فدل ذلك أنه ليس الصلاة التي مفتاحها الطهور، فلا يشترط فيه الطهارة. أما استدلالهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فغايته أن معنى قوله خذوا عني مناسككم أي تعلموا مني أحكام المناسك، ما كان منها ركنا فهو على الركنية، وما كان منها واجب فهو واجب، وما كان منها مستحبا فهو مستحب. هذا معنى هذا الحديث، ولا يصح أن يحمل هذا الحديث على أن كل ما فعله الرسول في الطواف هو على الوجوب أو على الركنية أو على الشرطي، إنما هذا معنى الحديث كما ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في تهذيب السنة. فمعنى حديث خذوا عني مناسككم أي تعلموا عني أحكام هذه المناسك، ما كان على الوجوب وما كان على الاستحباب وما كان على الركنية، وطبقوا هذه الأحكام. فلا دلالة في هذا الحديث على خصوص مسألة اشتراط الطهارة في الطواف، والأصل براءة الذمة. نعم تشترط الطهارة لأداء ركعتين الطواف لأنها الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خلاص. ثم مسألة بعد ذلك، خلاص هي هذه المسألة التي أوردها المصنف بعد ذلك. المسألة الأخيرة التي أوردها أنه يستحب أن يبدأ الإنسان السعي على طهارة، فنقول استحباب ذلك لا مانع منه، ويعني قد تدل عليه عمومات واردة. فإن الإنسان ينبغي أن يكون متلبس بطهارة خاصة في مثل هذه العبادة، وأقول ينبغي يعني يشرع ويستحب، لا بمعنى أنه يجب أو أنه شرط في صحة السعي. خلاص طيب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الغد. مرحبا. الخروج ايه؟ لا يبقى في ذمته، لا بد يكمل. نعم؟ هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، الذي يظهر انك تكمل الطواف، فتعود وتكمله، تعود وتكمله. ما ورد دليل، يعني لم يرد في الطواف مثل ما ورد في الصوم: الصائم المتطوع عمير نفسه، ان شاء اتم وان شاء افطر. ما ورد في مثل هذا، بل قد نقول مفهوم حديث الصائم المتطوع ان غيره ليس كذلك. فاذا اوردت هذا مع قوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم، قوى قضيه انك يعني ينبغي لك ان لا تترك هذا العمل وتتمه وتكمله. لكن هل يلحقه اثم او كذا؟ نقول هو في الاصل تطوع، ما يظهر انه يلحقه اثم لو ترك ذلك، لكن نؤكد عليه انه لا يترك اتمام الطواف. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.